عجبكم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممنون يا أخوان، ممنون، شكرا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما في الليالي السابقة، أود في البداية أيضا أن أتحدث قليلا عن تطورات غزة، وبعدها أنتقل إلى موضوع حديثي لهذه الليلة. اليوم، حتى اليوم، ما زلنا نشهد صمود المقاومة وثباتها وردودها الجريئة والقوية، وأيضا وهو مهم جدا نشهد تمسكها بشروطها التي طرحتها. الإسرائيلي اليوم نتيجة المأزق الذي وضع نفسه فيه يبحث عن وقف إطلاق نار وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ارتكابه لجريمة اغتيال القائد الشهيد الجعبري، ولكن المقاومة الفلسطينية ترفض هذا الحل وتطرح شروطها التي باتت معروفة وتحدث عنها العديد من قادة هذه المقاومة. في المقابل، في المشهد الإسرائيلي، نلحظ بأن بنك الأهداف الإسرائيلي إما انتهى أو شارف على النهاية، مثل ما صار أول 4-5 أيام بحرب تموز بلبنان. أداي بيحكيك بنك أهداف ومدري شو، خلص. الآن هناك أهداف يعاد قصفها مرة ثانية وثالثة ورابعة في قطاع غزة، كما حصل في لبنان. تذكروا في أهداف، في أبنية، تم قصفها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. طيب، لما بنك الأهداف شارف على النهاية، ومع ذلك الصواريخ ما زالت تنطلق من غزة وتستهدف عمق الكيان المحتل الغاصب، وماذا هناك خيارات أمام الإسرائيلي؟ من هنا بدأ الإسرائيلي منذ يوم أمس بالعودة إلى طبيعته الإجرامية والوحشية. هو حاول أن يصور للعالم في الأيام الأولى أنه يضرب أهداف محددة ونقطوية وأنه يتجنب المدنيين، ولكن منذ الأمس بدأت عمليات القصف تؤدي إلى، وبشكل واضح ومستهدف، إلى قتل أعداد كبيرة من الأطفال ومن النساء ومن المدنيين. هذا إنما يعبر عن فشل العملية العسكرية في تحقيق أهدافها، ويعبر عن طبيعة العدو الإسرائيلي، ويعبر عن حاجة الإسرائيلي أيضا إلى هذا النوع من القتل من أجل الضغط على قيادة المقاومة في قطاع غزة وعلى أهلها وعلى شعبها الذي يؤيد هذه المقاومة ويؤيد شروطها من أجل التنازل عن هذه الشروط. يعني نذبح أطفالكم ونذبح نساءكم وندمر بيوتكم من أجل أن تتراجعوا عن شروطكم المحقة والطبيعية. لكن كما هي تجربة عام 2008-2009، كما هي تجربة في غزة، كما هي تجربة لبنان، الحمد لله المقاومون وشعب المقاومة ورجال المقاومة وقادة المقاومة تجاوزوا هذه المرحلة التي يمكن الضغط عليهم من خلال التهويل، من خلال استخدام الدول والحكومات حتى الصديقة، أو من خلال قتل النساء والأطفال وارتكاب المجازر. وكان دائما هذا الأسلوب يرتد على العدو ويؤدي أكثر من أي وقت مضى إلى إخفاقه في تحقيق أهدافه. يبقى الموقف العربي. في الليلة السابقة أنا قلت، لأنه سابت أنا كنت عم بحكي، كان وزراء الخارجية العرب مجتمعين، وقلنا ما بدنا نستبق الموقف، خلينا نشوف البيان اللي بيطلع عن وزراء خارجية الدول العربية، خصوصا أنه منذ بداية العدوان على غزة هناك نقاش في العالم العربي، في الفضائيات العربية، عند النخب السياسية، حتى عند الشعوب، أنه في شيء تغير بالعالم العربي بعد الربيع، بعد الثورات العربية، أو ما في شيء تغير. طبعا في أكثر من وجهة نظر بهذا الموضوع، لكن لما منشوف البيان، أنا اليوم رجعت جبت البيان تبع آخر اجتماع يعني من يومين لوزراء خارجية الدول العربية، وجبت البيان تبع وزراء الخارجية العرب بعد عدوان الإسرائيلي على غزة 2008، وإن اجتمعوا ب 2009. طيب شوف البيانين، البيان تبع 2012 فوتوكوبي عن 2009، ما في شيء جديد، هو ذاته تنديد وإدانة ودعم وتعاطف وإشادة ومطالبة العالم والدول ومجلس الأمن وهذا. نعم في نقطتين جداد، بس شوفوا من النقطتين جداد. النقطة الأولى الجديدة هي دعوة الدول إلى الالتزام بوقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، يعني الدعوة إلى تحصيل حاصل. ليش هلا وين في تطبيع مع إسرائيل؟ مين عامل تطبيع مع إسرائيل؟ الأمور واقفة. بعدين هذا قرار ما ياخديته الدول العربية سابقا، وفي ناس مش ملتزمين فيه، عم يدعوهم يلتزموا فيه. طيب والأحلى من هيك أنه بعد كل هذا اللي عم بيصير بغزة وهذا العدوان الذي ابتدأه العدو الإسرائيلي، آخر شيء شو؟ تكليف لجنة مبادرة السلام العربية اللي انعملت ببيروت أنه ترجع تقعد تدرس الموقف بإعادة تقييم الموقف العربي أزاء مجريات عملية السلام المعلنة من مختلف جوانبها. هلأ هذا اللي طلع مع العالم العربي بعد ربيع العربي. هلأ طيب، هلأ نحن كنا منتوقع أكثر من هيك؟ لا، كنا منأمل وبعدنا منأمل، بس ما كنا متوقع. على كل حال ما كنا متوقع، لأنه كان مبين القصة من أولها، يعني البدايات. اليوم الدول العربية مطلوب أن تقف إلى جانب غزة، أن تساند غزة، أن تدعم غزة، أن تسلح غزة، لا أن تعمل وسيطا بين العدو الإسرائيلي وبين غزة. يعني هذا هو المؤمل، هذا هو المتوقع. مبين، اسمحوا لي يعني الليلة أقول كلمتين قبل ما أروح على موضوع الأساسي. مبين الدول العربية بالأعم الأغلب بتنفع هلال أحمر بس، إنه الدواء وإسعافات ونزور الجوحة والمرضى والمستشفيات والحاجات الإنسانية، يعني شو يعني هلال أحمر؟ يعني ما في قرار سياسي، ما في كيان سياسي، ما في إرادة سياسية، ما في قيادة سياسية، ما في وجود سياسي في هلال أحمر. وبينفعوا كمان مشيعي جنائز، بينفعوا مشيعي جنائز وهلال أحمر ومن إين فواتح. الموقف الحقيقي والجدي، قلنا ماذا يتطلب من العرب، لكن العرب وين؟ وهذا الموقف المطلوب من العرب في الدفاع عن غزة أين؟ استوقفني لأنه شفت بعض الردود طلعت، بس حياة موقف بينوقف عنده. طبعا أنا ما عم بحكي هذا بس للتعبير أو الإدانة أو التعجب، لا، ما هذا في عبرة للفلسطينيين، هن وعم بيكملوا معركتهم، وعبرة لنا نحن اللبنانيين. طبعا احنا ما تعلمنا الدرس من زمان، من 1982 حافظينه درس الدول العربية، حافظينه، وبال2006 حافظينه، والحمد لله لم نصب بخيبة أمل لأنه لم يكن لدينا أمل منهم، ما صار عندنا إحباط لأنه ما عندنا توقعات منهم. تتذكروا بالأيام الأولى أنا حكيت بالحرب، كنت أقول للعرب لما سئلت إنه شو بدك من دول عربية، قلت ما بدنا شيء، بدنا شغلة وحدة بس يحلوا عننا. ونحن في مستقبل الأيام أيضا أنا برجع من هلا بقول نحن من دول عربية ما بدنا شيء، بس بدنا يحلوا عننا. طبعا هن مش حلين، هن بلبنان وبسوريا وبالمنطقة عم يتآمروا وعم يتواطؤوا مثل ما تآمروا على فلسطين وعلى غزة. والشاهد وزير خارجية إحدى الدول العربية أو إحدى الدول الخليجية، هلأ أنا ما بيناسبني فوت بالأسماء، نقل عنه اليوم في وسائل الإعلام الكلام التالي. شو بيقول؟ بيقول لا يجب إعطاء الفلسطينيين أملا أكثر مما نستطيع عمله. يعني هو منصف وواقعي أنه ما تكبروا الحجر على الفلسطينيين، ما تكبرون أملهم، لأنه آخر شيء سيحبطوا. خلينا نشوف شو اللي بنقدر نعمله ونوعدهم فيه منيح. وأن المساعدات التي تعهد بها العرب لتقديمها إلى الإخوة الفلسطينيين لم يتم تقديمها، كمان منيح، مشيرا إلى أن بعض العرب قد ساهموا في الحصار الذي وقع بحق إخواننا في قطاع غزة. هذا اعتراف جيد. وهون طبعا يجي سؤال كبير اليوم يطرح نفسه موجود بالشاشات، انه طيب رغم الحصار الذي قام به بعض العرب، ومفهوم منهن بعض العرب، كيف وصل هذا السلاح الى غزة؟ كيف وصل فجر 5 الى غزة؟ وكيف وصلت صواريخ جراد الى غزة؟ وكيف وصلت صواريخ ضد الدروع الى غزة من كورنيت وغيرها؟ وكيف وصلت صواريخ ضد الطائرات إلى غزة؟ ومن أرسلها؟ ومن أوصلها؟ هذا اليوم بده توقف، هذا اليوم بده سؤال كبير. قبل ما نقعد نحكي عن الدول عم تجيب لنا دواء وعم تعطينا قرشين وكذا، خنشوف من الذي مكن غزة اليوم أن تقف على قدميها وتثق بعد الله بنفسها وتقاتل وتصنع المفاجآت وتقصف تل أبيب وتقصف القدس وتطلق النار على الطائرات وعلى البوارج وتدمر الآليات الإسرائيلية. ثم هم العرب معترفين أنهم محاصروا غزة. وهنا يجب أن يحضر من جديد وبدون مجاملات دور الجمهورية الإسلامية في إيران ودور سوريا في هذا الموضوع. وأنا أقول للجميع، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وبالشكر تدوم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن الله سبحانه وتعالى بالقرآن بيقول أنه القليل من العباد هم الذين يشكرون. طيب العرب اليوم يعترفون بهذا الحصار وبأنهم حاصروا غزة، بل أكثر من هذا، هو نفسه بيرجع بيقول إن الدول العربية ساهمت بشكل كبير في حصار غزة على كافة المستويات، شكلا سواء برا وبحرا وجوا، مشيرا إلى أن الوضع يتطلب قرارا سياسيا حكيما بإجراءات سلمية. الآن فلوس ودواء وشوية مواقف سياسية. التحدي الحقيقي، العروبة الحقيقية، الإسلام الحقيقي، هو أن تملك الدول العربية جرأة أن ترسل السلاح اليوم وقبل الغد إلى غزة. الإسرائيلي عشان بيراهن أنه صواريخ غزة بتوقف لحالة بتخلص. إذا بتتذكروا يا إخواني وأخواتي بعناقيد الغضب 1996، طبعا يومتها كان عندنا كاتيوشا، مش أكثر من كاتيوشا، كان يعني عندنا بدايات فجر 3 وفجر 5 بس وقتها ما استخدمناهاش. طيب وعندنا عدد من صواريخ كاتيوشا وبقيت 16 يوم الحرب. انا بتذكر باخر ايام الحرب شو كان يقول شيمون بيريز، كان وقتها رئيس حكومة العدو، كان يقول نحن نراهن على انتهاء مخزون الصواريخ عند المقاومة اللبنانية. اليوم الإسرائيلي يراهن على انتهاء مخزون الصواريخ عند المقاومة الفلسطينية، ومن أوجب الواجبات فتح الحدود وإيصال المزيد من الصواريخ إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، لأنه هذا رهان الإسرائيلي. وين العرب اللي بيدفعوا فلوس وبيبعتوا سلاح وبيشتروا سلاح وبيبعتوا سفن مليئة بالسلاح إلى المقاتلين المعارضين في سوريا، ولكنهم لا يجرؤون أن يرسلوا طلقة إلى غزة. ليه؟ لأنه في إسرائيل، لأنه في الإدارة الأمريكية، لأنه السي آي إيه حتطالبهم. هذا هو التحدي الحقيقي. ثم ورد في كلام هذا الوزير عبارة لا يحسن السكوت عليها، هو معتبر حاله انه بيقدر يحكي اللي بده اياه وما حدا بيعلق لانه عنده فلوس كتير. شو بيقول؟ ان اغلب العرب اصبحوا نعاجا. لا حبيبي لا، اذا انتوا صرتوا نعاجا اصطفلوا، ولكن هناك في فلسطين وفي لبنان وفي الكثير من بلدان العالم العربي ليوث واسود وابطال. كل واحد يحكي عن حاله. اللي شايف حاله نعجي يحكي عن حاله انه نعجي، بس ما بيحق له يطلع يقول اغلب العرب صاروا نعاجا ابدا. نعم في بالعالم العربي نعاج، مزبوط، ما هو حق، بس مش اغلب العرب نعاج. في حكومات نعاج، في قيادات سياسية نعاج، في إعلاميين نعاج، في اللي بيحكي عنهم. لكن أكثر من 62 سنة، أكثر من 60 سنة من الصراع العربي الإسرائيلي ومن التآمر الدولي والتآمر العربي الرسمي وتخلي الحكومات العربية، أغلب الحكومات العربية عن فلسطين وعن لبنان وعن الأراضي العربية المحتلة، بقيت شعوبنا تقاوم وتضحي وتصنع الانتصارات وتصنع الإنجازات وتقدم الدماء، وبقيت فلسطين والقدس والقضية الفلسطينية في قلبها، في وعيها، في وجدانها، في ضمائرها، في حياتها، وستبقى. أما النعاج فسيذهبون إلى حيث تذهب النعاج، أما الليوث والأبطال هم الذين سيصنعون مستقبل هذه الأمة، كما صنعوها في مقاومة لبنان فصنعوا انتصارا تاريخيا عام 2000 و2006، وكما صنعوها في غزة فأخرجوا المحتل من غزة ودافعوا عنها في 2009 واليوم يدافعون عنها. هذا هو مستقبل المنطقة. مستقبل منطقتنا هو مستقبل الأبطال الصامدين المقاومين، وليس مستقبل النعاج، وليس مستقبل النعاج. بعد بختم بالقول في شغلة انه انا شفت ببعض وسائل الاعلام بيحكوا عنها، طبعا في ناس بيحكوا كلام تافه، اسمحوا لي استخدم هذا التعبير. شفت بعض قيادات المعارضة السورية بيقول ان هدف اسرائيل، هذا غير اللي حكيته بالليلة الأولى. بالليلة الأولى في قيادات عربية طلعت تقول إن هدف إسرائيل من العدوان على غزة صرف الأنظار عما يجري في سوريا. وقلنا مش هيك. طلع كلام أسوأ، أسخف، أتفه. بيقول إن هدف إسرائيل من العدوان على غزة هو معاقبة. شوفوا العقل، يعني الجنون، شوفوا الحقد، شوفوا الضغينة اللي حكيت عنها واحدة من الليالي الماضية. إن هدف إسرائيل من الهجوم على غزة معاقبة حماس لأنها خرجت من المحور الإيراني السوري الحزب الله. ما شاء الله عليك، شو عبقري. في كتير عباقرة مثله بالمعارضة السورية، في كتير عباقرة. قال إسرائيل عم تعاقب حماس ليه؟ لأنه حكى عن حماس. طبعا هي عم تعاقب حماس والجهاد الإسلامي وكل فصائل المقاومة الفلسطينية وأهل غزة، هو مش شايف هيك. اصطلع معه العبقري أنه هي عم تعاقب حماس لأنه حماس بظنه أنه هي تركت إيران وتركت سوريا وتركت حزب الله وخرجت من محور المقاومة بظنه، وهو ليس كذلك. فإسرائيل جاء عم تعاقبها. يا عمي في واحد براسه شوية عقل شوية فهم بيطلع عنده هذا التقدير للموقف؟ على كل، يقال أشياء كثيرة هذه الأيام، ولكن أنا أحب أن أقول لكم إن الجمهورية الإسلامية في إيران ومعها سوريا ومعها حزب الله إنهم لن يتخلوا عن غزة وعن قطاع غزة وعن أهل غزة، وكما كنا معهم خلال كل السنوات الماضية سوف نبقى معهم إلى جانبهم. ونحن هنا نقوم بواجبنا الإلهي والديني والأخلاقي والوطني والقومي والإنساني. ولو اختلفنا هنا أو هناك في موقف سياسي معين أو في تقييم موقف سياسي معين، أصلا المعركة الأساسية هي هذه المعركة، وهي التي تلزم الجميع أن يبقوا إلى جانب بعضهم البعض وأن لا يتخلى أحدهم عن الآخر. طيب نكتفي هالمقدار ونجي لموضوعنا الليلة. صلوا على محمد وآل محمد. يعني هي قصة النعاج بتسم البدن شوي، معلش. مجددا بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي، الإنسان طوال التاريخ، سواء كنا عم نحكي عن فرد، يعني الإنسان لوحده بحد ذاته، أو كعائلة كأسرة أو كجماعة بشرية بحسب التطور التاريخي، عشيرة، قبيلة، قوم، وطن، أمة، طوال التاريخ الإنسان يواجه صعوبات ومتاعب وتحديات وأخطار وآلام. هذا من طبيعة الحياة الدنيا، طبيعة الدنيا، لأن الدنيا كما نقول دائما هي دار امتحان واختبار وابتلاء. فبشكل طبيعي بده يواجه صعوبات ومتاعب ومعاناة مع الطبيعة. إذا ما قدر يتغلب عليها وسخرها، مع نفسه وشهوات نفسه، مع شيطانه الذي يقعد له صراط الله المستقيم، في داخل بيته، في داخل عائلته، في داخل حيه، بيئته، عائلته، قبيلته، عشيرته، وطنه، أمته على وجه الكرة الأرضية، هذا طبيعي. لكن في هذا الزمان، في هذا العصر، هذه المصاعب والمتاعب قد تكون أكبر وأعمق وأشد، وهذا أيضا شيء طبيعي بسبب التطور العلمي الموجود الآن، تطور الإمكانات البشرية المتوفرة أيضا. اليوم عندنا ثورة الاتصالات من خلال وسائل الإعلام. بالزمان كان يبقوا إذا صار في حادث أو حدا مات أو حدا قتل أو صارت له شيء مجزرة أو صارت له شيء خبرية، في بعض البلدان كان يبقوا أسبوعين لا يوصل خبر، شهر، شهرين، ثلاثة. في ناس أصلا ما كانوا يخبروا بشيء، بعدين انكتب بالتاريخ. اليوم لا، حجم الضغط، هلا الواحد وقاعد ببيته بس عم شقلب على القنوات، عم بيقلب بالقنوات الإعلامية في الأخبار بلحظتها، بتنقول له شو في مصايب بالدنيا وشو في كوارث بالدنيا وشو في آلام وشو في معاناة وشو مشاكل حتى ببلده. طبعا هذا كمان بيزيد الضغط النفسي على الإنسان. متطلبات الحياة المعاصرة أيضا هذا بيعمل ضغط. حياة المدينة عموما، السابق كان يعيشوا بالأرياف القرى، ما كان في هذه الحياة المدينة بهذا الشكل. حتى مدن أيام زمان كانت محافظة على جانب من الحياة الريفية. بالريف يضل في هواء، بيضل في شمس، واحد بيفتح الشبابيك، بيفتح الباب، بيطلع على الشارع، على الحديقة تبع بيته. الحياة بالضيعة جوها غير، هواها غير، نفسها غير. كذلك الحياة، حياة الناس مع بعضهم البعض، تعاطفهم مع بعضهم، بيلموا مع بعضهم، بيتعاونوا مع بعضهم، بيواسوا بعضهم، بيساعدوا بعضهم. اليوم بالمدينة بيكون واحد قاعد ببناية ما بيعرف لا جيرانه اللي قاعدين فوقه لا جيرانه اللي قاعدين تحته. هلا بيقولوا بالضوابط الشرعية انه الجار هو 40 بيت، في شعاع 40 بيت، دائرة شعاعها 40 بيت. طيب نحن ما بدنا نحكي بأربعين بيت، بدنا نحكي بالبناية نفسها. بيكون ما بيعرفوا بعضهم أصلا، ما بيعرفوا شو عم بيصير على جيرانهم، مين مات، مين عاش، مين جوعان، مين مرضان، مين محتاج. بس بالضياع مش هيك. على كل حياة المدينة، ضغط الأحداث وتلاحقها، الصعوبات المالية والمعيشية، غلاء المعيشة، انعدام فرص العمل، الزواج المتأخر أو عدم الزواج، يعني ظاهرة العنوسة في كثير من المجتمعات. أيضا قدرة الطواغيت والمسيطرين والناهبين والمفسدين على الإفساد، على القهر، على الظلم، أكبر من أي زمن مضى. والطمع والجشع أيضا في هذا العالم عند الشركات وبعض الكبار والتجار ورأسماليين وشركات السلاح والنفط ومشاكل ما إلى حدود. طيب هاي المصاعب والمتاعب بشكل طبيعي أيضا لوين بتأدي بأي إنسان؟ هلأ عم بحكي شيء له علاقة بمجتمعنا، ما عم بحكي شيء نظري يعني، وهذا موجود بكل العالم. بلبنان جزء من هذا العالم. ضغوط نفسية قد تكون تصل في بعض الأحيان إلى ضغوط نفسية حادة جدا وقاسية جدا، وبتترك في النهاية هذه الضغوط النفسية الحادة بتترك آثارها على الإنسان، على صحته بيمرض، تجي أمراض القلب وأمراض الأعصاب والانهيارات العصبية ومشاكل، وبتترك أثر أيضا على نفسيته أو ما يسمى بالصحة النفسية. طبعا الأخطر هو الموضوع النفسي، لأنه بالوضع الجسدي إذا ما تأثرت الواحد نفسيته بضل يحمل مرضه ويحمل أي نقص في جسده. ولكن المرض النفسي له نتائج خطيرة جدا على سلوك الإنسان، سلوكه الشخصي، سلوكه العام، علاقته مع عائلته، علاقته مع جيرانه، علاقته مع مجتمعه. نتيجة أحيانا الضغط النفسي الذي يؤدي إلى أمراض نفسية وصعوبات نفسية، بنلاقي في ناس شو بيعملوا؟ في ناس بيصمدوا، هلا بنحكي عنهم، في ناس ما بيصمدوا، بينهاروا، بيهربوا من هذا الواقع لوين؟ على كل شيء بغيب لهم عقلهم، على المخدرات، على السكر، بيشرب لا يسكر، لا ينطفي مثل ما بيقولوا، لا حتى يغيب، ما يقعد يفكر. في ناس بيهربوا على الجريمة، على الانتقام، بصير ينتقم من مجتمعه، بيقتل وبيسرق وبينهب وبيعتدي. وفي ناس لا، يصل الأمر بهم إلى الانتحار، بينتحر. وفي ناس بيروحوا على حالة انتحار خطيرة جدا، شو بيعمل؟ بيقتل زوجته، بيقتل أطفاله وبينتحر. هذا عم بيصير. طبعا إذا بتلاحظوا بأكثر بلدان العالم تطورا، إذا منروح مثلا على اليابان، في نسبة انتحار عالية جدا باليابان. بأمريكا بالدول الغربية في نسبة انتحار عالية جدا. كمان هذا نتيجة طبيعة المعيشة وصعوباتها وغلائها وعدم قدرة الناس انهم يتحملوا وانه يقوموا بهاي الأعباء، بيوصل لطريق مسدود، بيقوم بيلاقي الطريق قدامهم وينتحر. طيب نحن أنا بدي أحكي عن هذا الموضوع من باب العلاج، العناوين اللي بدي أحكيها كل وحدة بتستحق ليلة لوحدها أو موضوع أو حديث لوحدها، ولكن باعتبار عدد الليالي محدود والأعمار كلها بيد الله سبحانه وتعالى، فأنا بضغط العناوين باختصار لأنه هي مفهومة لكم، ولكن أنا أعيد التذكير بها وتنظيمها بس. طيب، نحن في مواجهة هاي الصعوبات النفسية، هاي المتاعب النفسية، في ناس طبعا مثل ما قلت بيروحوا على الأطباء النفسيين. طبعا علم النفس والطب النفسي هو طب مش متطور ومتقدم مثل الطب الذي يعالج الجسد، يعني بعده كتير متأخر. هلأ عم بيجربوا بالعالم مثل ما جربوا قبل مئات السنين الأطباء الجسد جربوا بالعالم، هلأ الأطباء النفسيين عم يجربوا بالعالم، بس هذا علم بعد ما تطور، وبالتالي مش كتير واحد يتوقع انه عند الأطباء النفسيين بيلاقي العلاج المطلوب. طيب لوين لازم نروح؟ لازم نروح عند الأطباء النفسيين الحقيقيين اللي هن أنبياء الله سبحانه وتعالى وأوصياء وأنبيائه عليهم السلام. هول ليه؟ لأن هؤلاء الأنبياء هم يحدثوننا ويخبروننا عن الله عز وجل. الله هو خالق هذه النفوس، الكتالوج تبعه عنده، هو بيعرف ما ينفعها وما يضرها، هو يعرف ويعلم داءها ودواءها وعلاجها وعلة العلل والأمراض فيها، الله سبحانه وتعالى. عادة الآن أي مكنة أي آلة، أكثر واحد خبير بالآلة مين؟ هو اللي صنع الآلة، بيعرف أسرارها وخباياها ومشكلتها وعلاجها وإلى آخره. الله سبحانه وتعالى هو طبيب النفوس، هو طبيب القلوب، وبالتالي نجي الأنبياء عليهم السلام من لهم يا سادتنا وموالينا دلونا. طيب هذه الأجيال كلها السابقة كيف تم إرشادها؟ كمان أرشدونا، مع العلم أنه شغل الأنبياء الأساسي هو هيدا أساسا. يعني شغل الأنبياء الحقيقي هم ما جايين لعمارة الحياة المادية، هذا بيجي وقم اثنين أو ثلاثة أو خمسة، لا هم جايين لعمارة القلوب والنفوس، لإنقاذ النفوس، لتهذيب النفوس، لنجاة النفوس، لكرامة النفوس، ولذلك هذا شغلهم، هذا اختصاصهم. ونرجع إليهم بطبيعة الحال كل اللي حنحكيه هلأ هو يتطلب فهم منك من الإنسان، يعني كيف لازم يفهم، كيف لازم يفكر، وشو لازم يعمل. هذا مش حب الدواء على البال مستويح بيجي بوصف لي وشطب اللي هاي حب الدواء روح شربها وانتهى الموضوع، لا، موضوع النفسي أعقد وأخطر وأهم من أن يعالج بحب الدواء أو بأطرة بالعين أو بعملية جراحية بتقطب الجرح وبيمشي الحال بعد مدة. أنا هحكي مجموعة عناوين، هاي مش كل العناوين لكن لعل أهم العناوين، وبحكيها باختصار وبخلي العنوان الأهم للآخر وبختم فيه الحديث. العنوان الأول، طيب أنا في مواجهة هذه الشدائد، هذه المصاعب، هذه المتاعب، تجيك مثلا أخبار من هم مزعجي، بصير عندك مشاكل مزعجي، هم ما بتقدر تلبي، هم كل واحد منا بيعيش هاي التفاصيل، بينضغط. أول شيء، يعني أول نقطة يوصي بها الأنبياء عليهم السلام، هذا موجود بالأحاديث الشريفة، هو أنه الإنسان ما يعني يوقف عند النقص أو المشكل أو المصيبة أو الشيء اللي محتاجه وما قدر يحققه كأنه هاي آخر الدنيا. يعني بتعبير عامة هونة بتهون، هل هاي هونة بتهون؟ أنه صلى، خود الجزء مثل ما بيقوله، لا بعرفش إذا بالعالم العربي بيقوله هيك بس بلبنان بيقولوا شوف الجزء المليان من الكوب مش الجزء الفاضي، الجزء الفاضي هو فاضي هون المشكلة، لكن أنا وبدي عالج الجزء الفاضي خلي على طول ببالي الجزء المليان. الجزء المليان اللي هو شو؟ هو النعم اللي الله أنعم علي. إذا بجيب أنا حجم النعم، كم النعم اللي الله أنعم علي وعليكم وعلى كل إنسان على كل إنسان. فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. هلأ أمام هاي النعم العظيمة، نعم هون في مشكلة، في تنتين، في ثلاثة، في هون نقص، هون في حاجة. هذا مش معناتها أنه خلص نقعد نهول على حالنا ونكبر المصيبة على حالنا. هون لما بقول هونها بتهون، كبر المصيبة بتكبر، هول المصيبة بتهون. طيب ما نقعد نهبط حيطان على حالنا وعلى عائلتنا وزوجتنا وأطفالنا وإخواننا بحيث أنه خلص حلت بنا مصائب الدنيا. لا مو هيك. طيب طلع من ميلة تاني، حجم النعم اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليك من أصل الخلق إلى الخلق السوي، هذا الخلق السوي. طلع بجسمك، بعيونك، بديناك، بوجودك، بعقلك، بإيمانك، بهدايتك. الله شو من عليك طوال هذه الحياة من لما خلقك إلى هذه اللحظة. لما منشوف عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا ندرك أنه لا، هاي المشكلة أو هاي المصيبة هاي محدودة. وهون باختصر وبقول أن ذكر الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى، تذكر الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى عليه يهون أي بلاء وأي مصيبة وأي مشكلة وأي نقص وأي صغرة يمكن أن يعاني منها. شوفوا مثلا الإمام الحسين عليه السلام بدعاء عرفة، لما بيقعد بيشكر الله سبحانه وتعالى وبيقول له أنا شو ما عملت ما في أشكر نعمة وحدة من نعمك، وحتى لو وفقت لشكر نعمة واحدة فأنا أحتاج إلى شكر هذا الشكر، هذا التوفيق. بس الإمام عليه السلام لما بلش يعد ببلش يعد من الأول، شو يعني على سبيل بس هيك المثال، لما بيقول له وإن إليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب. ببلش من أصل خلقة آدم، هذه نعمة علينا، خلق آدم من التراب، بعدين نحن نقلنا من صلب إلى صلب ومن رحم إلى رحم القرون الخالية، مئات السنين، آلاف السنين، الله أعلم. بعدين نعمة بيقول له أنك خلقتني وأوجدتني وين؟ في دولة. ما خلقتني في دولة، طبعا أنا بقول ما خلقتني في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك، أنه خلقتني في دولة الإيمان والإسلام، هذه نعمة يا رب شكرك عليها. أنك تكفلتني في رحم أمي بين لحم وفرث ودم في ظلمات ثلاث، أنا بشكرك. بعدين أعطيت لأمي هذا العاطفة، هذا رحمي حتى ترضعني، حتى تهتم فيي. أعطيت لأبي كمان هذا العاطفة وهذا رحمي حتى يهتم فيي. الأمهات، الآباء، بعدين من أنا وصغير اعتنيت فيي، لكبرت، لكبر جسمي ولحمي وعقلي، وبعدين دليتني وهديتني وأنعمت علي وأطعمتني وسأيتني وا 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 وا. وبعدين لما بيروح بالشكر ببلش من شعر ومن فوق، لجلد راسه، لجبهته، لحواجبه، لعيونه، لمنخاره، لشفافه، لسنانه، لتمه، لفكه، لديناه، لحبائل اللي حامل راس، لعنقه، لكتافه، لجسمه، لصدره، لقلبه. لا 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 يا اخي. طيب انسان واقعا اذا بيحصي نعم الله سبحانه لا تعد ولا تحصى، وبالتالي انسان ليه بده يأس. طبعا ومن الواجب ان نشكر نعم الله سبحانه وتعالى، نشكرها بلسان، أولا أن نعرف أن هذه النعم من الله، ثانيا أن نشكر الله بلساننا فنقول الشكر لله والحمد لله، وأيضا أن نشكر الواسطة اللي الله سبحانه وتعالى بهذه الواسطة أنعم علينا، أن نشكر الأب والأم والمعلم من علمني حرفا، وأن نشكر من أخذ بأيدينا، وأن نشكر من أعزنا ومن دافع عنا، وعن وعن وعن، لأنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. وأن نستفيد وأن نوظف ما أنعم الله به علينا في طاعته وخدمة عباده. إذن العنوان الأول هو واحد يشوف النعم، بيجي بيقول لك يا خي أنا بمصيبة. طيب أنت بمصيبة بس تعال شو في نعم الله أعطاك إياه، أنت اللي بالمصيبة تعال نعد النعم، تحصي أنت ويا النعم. العنوان الثاني كمان هذا ورد في الأحاديث، أن يرى مصائب وأحوال الآخرين حاضرا وماضيا. بالأمثلة العامية شو بيقولوا؟ ترى ليكم، ما في مثل بالعامة أو مثل شعبي عند الناس ما إله أساس عقلي أو أساس عقلائي، انه هذا تجربة بشرية طوال التاريخ. شو بيقول المثل؟ اللي بيشوف مصيبة غيره بتهون مصيبته. انه والله انا ما عندي بيت ملك. طيب قديش هن الناس اللي ما عندهم بيوت ملك؟ والله وهذا اللي عامل له احباط للاخ. والله ما عندي سيارة. والله ما حامل خليوي. والله معاشي مدري قديش. ليش مين يعني بياخد هذه المعاشات؟ مين عنده كل هاي الامكانات؟ مين عنده كل هاي المتوفر وكل هذه الامور؟ فلما منشوف نحن احوال الناس الاخرين، لا بتهون اي واحد، بتهون مصيبته تصغر، بصير يقدر يستوعبها نفسيا. مثلا بالواقع المعاصر هلا بنقرا بعض الاحصائيات، طبعا احصائيات محزنه، بيحكوا هلا انا بدي احتاط، بقول مئات الملايين، بس اللي انا بتذكر رقم شفته من شي شهر او شهرين انه 800 مليون او 900 مليون جائع في العالم. شو يعني جائع؟ يعني لا يملك قوت يومه، اكل ياكل بنهار واحد ما عنده. طيب في 800 مليون واحد، الحمد لله انه نحن قد ما نكون فقراء عندنا شيء ناكله، حواضر البيت من الضيعه شويه ما ادري شو. طيب انه حتى هلا هذا الجائعين حتى اللي عنده امكانيه ياكل، انه بياكل صنف واحد مثلا، قمح مسلوق، رز مسلوق، شغله وحده. بالوقت اللي بتعرفوا نحن اللبنانيين حتى فقيرنا لازم انه يكون في عنده تنوع واصناف متعدده على الطاوله، والعائله بتطالب بهذا عاده. طيب انه انا بالنهايه لا قاعد ببيت، بيت ملك، بيت اجار، اوضتين ولا خمس اوض ولا فيلا، انا قاعد تحت سقف الحمد لله يا نعمه، بس اطلع بالملايين اللي ما عندهم سقف يقعدوا تحتهم. انا احد كبار القوم المصريين اخبرني قبل سنتين، وبالتالي العهده على الناقل، هو طبعا قال لي يمكن مليونين او شيء، بس خلينا نقول مليون، خلينا نقول مئات الالاف. قال لي هل تعرف ان في القاهره، بس بالقاهره هناك مئات الالاف، هو قال لي مليون او مليونين، مئات الالاف بتعرف وين بيعيشوا يا اخواني ويا اخواتي، مشان ما حد يشكر نعمه الله، يعيشون في المقابر، يعني بالجبانات. بتعرفوا بالمقبره هلا مثل كل المقابر اللي عنا، انه في هذا القبر في شاهد وشاهد، ايام زمان كانوا يحطوا شاهدين، هلا صاروا بيكتفوا بشاهد واحد، مش مشكله. طيب هون قبر في شاهدين، وهون في قبر في شاهدين، بيجي المصري بيجيب بطانيه او حرام حسب امكاناته، او ثوب، وبيلقحوا فوق القبرين فوق الشاهدين. شو بيصير عنده؟ خيمه، بيقعد هو ومرته ولاده بالخيمه. هذيك اليوم على التلفزيونات حطوا تقارير في بعض البلدان، بتعرفوا في ناس وين بتعيش؟ بقارب الصيد، بالقارب الشختوره الصغيره، الزوج والزوجه والولاد بيعيشوا بالقارب، بيناموا بيشربوا بيروحوا على المدرسه من هونيك وبيتصيد، ما عنده. طيب اذا بشوف احوال الناس كمان نفس الشيء. كذلك الانسان صحيح الجسد لما بيشوف المرضى، كامل الجسد لما بيشوف الناس اللي الله ابتلاهم بنقص ما في الجسد، اللي بيكون ببلد امن وبيشوف ناس غير امنين، بلد في حرب وفي دمار وفي خراب مثل ما عم بيصير بمنطقتنا. شو كان الامير عليه السلام يقول؟ نعمتان مجهولتان، الصحه والامان. طيب اليوم لما انا بامان وبصحه من نعم الله سبحانه وتعالى، شوف الاخرين شو وضعهم، شو حياتهم. بتتذكروا بحرب تموز تعرفنا على دعاء الجوشن الصغير، متذكرين؟ وكتير قروه ب 33 يوم. المنار بعدهم بالليل اوقات بحطوا بنص الليل باخر الليل. طيب بدعاء الجوشن اذا بتلاحظوا، انا كمان جبت افتح عليه شوي، الامام عليه السلام، الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، بعد ما يحكي عن الحرب والقتال ودفع العدو وكذا، شو بيقول؟ الهي وكم من عبد. هون الامام عليه السلام طريقته هي اللي حكيناها قبل شوي، عم يحكي مصائب الاخرين انه الله عافانا من هاي المصائب الحمد لله. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في كرب الموت وحشرجة الصدر والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب وأنا في عافية من ذلك. هلأ نحن قاعدين عم نحكي في آلاف الآن يحتضرون ويعانون سكرات الموت، إذا بقائنا على قيد الحياة عم نتنفس عم نحكي عم نضحك عم نحكي مع بعض عم نشوف بعض، هذه من نعم الله اللي هلأ في آلاف عم ينسلبوا هاي النعمة بهذه اللحظة. وأنا في عافية من ذلك كله، فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. هذا المقطع اللي بالآخر بضل يعيده مع كل مقطع، أنا مش هعيده بس بقول اللي بالأول. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعويل، يتقلب في غمه لا يجد محيصا ولا يصيغ طعاما ولا شرابا، وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش، كل ذلك منك فلك الحمد يا رب. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبأة من المخابئ، قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجا ولا مأنى ولا مأوى، وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر. إلهي وسيدي وكم من عبد أصبح أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العداة لا يرحمنا، بحكي عن السجناء يوم نحن أحرار. طيب في عشرات آلاف، بل إذا بنحكي بالعالم مئات الآلاف ملايين سجناء، لكن فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده، يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به، وأنا في عافية من ذلك فلك الحمد يا ربي من مقتدر. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح يقاس الحرب ومباشرة القتال بنفسه قد غشيته الأعداء و وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب. إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأمواج، هذيك اليوم العواصف الثلجية حتى بأمريكا انهزت أمريكا أمام، يتوقع الغرق والهلاك لا يقدر على حيلة أو مبتلى، وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب. إلهي بيحكي عن المسافر البعيد عن أهله، بعدين إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح فقيرا عائلا عاريا مملقا مخفقا مهجورا جائعا ظمآن لا يجد ما يشرب، ينتظر من يعود عليه بفضل أو عبد وجيه عندك هو أوجه مني عندك وأشد عبادة لك مغلولا مقهورا قد حمل ثقلا من تعب العناء وشدة كذا وكذا وكذا، بينما أنا في عافية من ذلك فلك الحمد يا رب. وكم من عبد أمسى وأصبح عليلا مريضا سقيما مدنفا على فرش العلة وفي لباسها، يتقلب يمينا وشمالا، أدي في مرضى، في مئات ملايين المرضى اليوم بالعالم، سل وإدز وجواسيم ومصايب إلى أول ما إلى آخر، طيب نحن الحمد لله في صحة وعافية. يتقلب يمينا وشمالا لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراب، ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها كذا كذا، وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك إلى آخره. إذن خلاصة العنوان الثاني هو أن واحد لما بيشوف مصائب الآخرين أحوال الآخرين ظروف الآخرين وما هو به من أمن من صحة من عافية من عزة من كرامة، بيلاقي له لقمة خبز يأكلها، بيلاقي له شربة ماء يشربها، بتهون عليه كل هاي المصائب بتهون عليه. حتى لما نشوف مصائب الأنبياء والأولياء بتهون علينا مصائبنا، وهون تجي ميزة كربلة. ولذلك نحن ما نشوف، لأن ما حصل في كربلة عظيم جدا وخطير جدا وكبير جدا، من قتل في كربلة مو إنسان عادي، ما حصل في كربلاء في البعد الإنساني والأخلاقي هائل جدا. ولذلك يقول الشاعر في قضية كربلاء: أنست وزيتكم، يعني مصيبتكم، أنست وزيتكم وزايانا التي سلفت، كل مصائبنا السابقة هاي بتنسينا إياها، وهونت الرزايا الآتية، وهونت الرزايا الآتية. العنوان الثالث اللي كمان بيساعد إنه يا أخي ويا أختي نحن العايشين مشاكل هاي الدنيا، إذا جينا قعدنا شوي هيك فكرنا، ولو كل يوم خمس دقايق، وانتبهنا إنه هاي الدنيا دنيا زائلة فانية جيفة واحلة منتهية لا مالها بيبقى، يا ما في أغنياء صاروا فقراء، وفي أغنياء بصير عندهم سكتة قلبية لما البورصة بتهبط، بصير عندهم سكتة قلبية. أنا بقول لبعض الإخوان يا للي ما عنده مصاري بالبورصة، لأنه إذا نزلت ما بينزل قلبه معها، بضل في صحة وعافية. طيب يا ما في أغنياء افتقروا، يا ما في ملوك انتهى بهم الأمر إلى الذل. هلأ بهاي السنتين يا ما في مساجين صاروا زعماء ورؤساء، ويا ما في زعماء ورؤساء صاروا مساجين. هذا حال الدنيا متقلبة بأهلها حالا بعد حال، كما بيقول الإمام حسين عليه السلام، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. هاي الدنيا بتلعب بالناس، يوم فلان زعيم بكره بالسجن، يوم بالسجن بكره زعيم، اليوم غني بكره فقير، اليوم فقير بكره غني، اليوم قبضاي وكدع وصحته متينه تاني يوم ملقوح بالفرش. هذا حال الدنيا، هذا حال الدنيا. هذه الدنيا الزائفه ما بتستاهل واحد يوجع قلبه من شانها، يتعب اعصابه من شانها، فضلا انه يروح ينتحر من شانها، او يقتل من شانها، او يسرق من شانها، أو يتورط بالمخدرات من شأنه. شيء هي الدنيا. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام بوحدة من خطب نهج البلاغة أو كتب أو رسائل نهج البلاغة بيقول: والسالم منك، يعني من الدنيا، والسالم منك، ويخاطب الدنيا، لا يبالي إن ضاق به مناخه، حتى لو ضاق كل شيء حوله، ضاق وضعه المالي، وضعه الاجتماعي، وضعه السياسي، وضعه الأمني، كل الدنيا أطبقت عليه، كل الظروف تآمرت عليه وصعبت عنده، لأن قلبه سالم من الدنيا، لأن الدنيا عنده ماشي زائلة فانية. ليه؟ لأنها كيوم حان انسلاخه، يوم وبيخلص. شي الدنيا يوم وبيخلص. شهر رمضان حكينا، هلأ كل واحد منكم يقعد يفكر، طيب أنا اليوم عمري 50 سنة، 55 سنة، 60 سنة، 40 سنة، 30 سنة، حتى الشباب الموجودين، إنه ابن 15 16 ما أمس خلق، 15 و16 بيقول أنا أمس خلقت، وابن 60 بيقول أنا أمس خلقت، ويوم لقيامي منقول ما أمس خلقنا. قالوا كم لبثتم؟ قالوا يوما أو بعض يوم. لذلك اللي بتكون الدنيا بعينه هيك، ما في شيء يأس عليه، ما في شيء يزعل منه، ما في شيء يقهر قلبه عليه، بتضل رايقه معه. يعني ما في داعي انه هالقد كثير يزعل ويتوتر ويغضب ومشاكل. بهذا السياق نفسه بعض الاحاديث الشريفه شو بتقول؟ اكثروا ذكر الموت ويوم خروجكم من القبور. كل واحد بصير عنده مصيبه باي شان، مالي، اقتصادي، اجتماعي، اختلف مع اخوانه، مع زوجته، مع اهله، مع جيرانه، يقعد يهدى شوي ويفكر انه طيب ما انا يمكن بعد دقيقة، ساعة، ساعتين، يوم، اثنين، قد ايه بعيش انا؟ ما في موت وفي قبر. ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بين يدي الله عز وجل تهون عليكم المصائب. لا، لانه الدنيا هانت بعينكم بتهون مصائب الدنيا. حسين عليه السلام يوم العاشر لما خلص صارت المواجهة واحتشدوا وهجموا عليهم، ما في تناسب، انه 72 مقابيل، هلأ شي بيقول لك 100 ألف، شي بيقول لك 75 ألف، شي بيقول 70 ألف، 12 ألف، 5 آلاف. هلأ لعله معقول يعني 12 ألف، 25 ألف، منطقي يعني، هلأ بده تحقيق الموضوع، لكن حتى 12 ألف مقابيل 72 ما في أي توازن. شو كان يقول لهم الإمام عليه السلام؟ ما مضمونه؟ صبرا بني الكرام، ما الموت إلا قنطرة تعبر بكم من بؤس وشقاء إلى جنات ونعيم. وكذا هاي الدنيا، هذا الموت، ما في شيء، يعني ما في شيء محرز. ها طيب، العنوان الرابع باختصار شديد، وإن كان هذا العنوان بيستاهل وننعمل عليه في العصر الحديث محاضرات بالتربية الإيمانية والاجتماعية، وهذا كان أساس بتربية الأنبياء لأصحابهم، هو عنوان القناعة. القناعة في مقابل الجشع، في مقابل الطمع، في مقابل الإقبال على الدنيا بلا حدود وبلا ضوابط. قناعة إن واحد مثل ما بيقول الإمام عليه السلام بالدعاء، دعاء بحمزة الثمالي على ما أذكر: ورضني من العيش بما قسمت لي، طيب الله سبحانه وتعالى هل أتقاسم لي رزق؟ هل أتقاسم لي عيش؟ هل أتقاسم لي أولاد؟ هل أتقاسم لي موقع، جاه، منصب، حياة؟ هذا هو. أن يقنع الإنسان بما تيسر له، بما توفر له، هذه القناعة. ما يكون عنده طمع، ما يكون عنده جشع. لما بيقنع، الحديث الشريف شو بيقول؟ بيقول القناعة أهنأ عيش. بده واحد عايش هنيء، قناعة. اللي بيطمع وبيشجع ما بيهنأ عيشه، حتى لو عنده مال الدنيا وعنده جاه الدنيا وعنده بيوت الدنيا وعنده سيارات الدنيا وعنده ذهب الدنيا، طالما هو طمعان وجشع ونفسه عم تغلي، مثل ما كان الشهيد الصدر رحمة الله عليه يقول انه طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كل ما ازداد شرب من مية البحر كل ما ازداد عطش. انسان الطماع الجشع بده يضل مقبل على الدنيا وينافس من اجل الدنيا، وبالتالي بده يفوت بصراعات وحسد وحقد وغيبة ونميمة ويقتل ويسرق ويتوتر، ما بيهنأ له لا نوم ولا عيش. اما اللي قانع، يقال هلا وين كان المثل له علاقة بالآخرة، يقال لما صار حريق بالمدائن وكان سلمان الفارسي واليا على المدائن من قبل الخليفة الثاني، صارت العالم تولوي، الهادي ضب عفشه وغراده وأمواله وما بعرف شو، سلمان الفارسي معه عصاية وطوب، لف يمكن عنده توبان ثلاثة مدري شو كذا، لفهم شكلهم بالعصاية، حط العصاية على كتفه وظهر. قالوا له وين يا سلمان؟ بسرعة طلعت. قال لهم هكذا ينجو المخفون يوم القيامة. كذلك بالحياة الدنيا، المخف القانع، ليش؟ ما في شيء يزعل من شانه، خلاص هو أنعان باللي الله عطايا، أنعان بحالته، أنعان بمصرياته، أنعان بعيشته، أنعان بعدد أولاده، أنعان بهالبيت اللي هو فيه، وبالتالي هو ما عنده طمع، ما عنده جشع ليروح ينافس عليه ويقاتل عليه ويزعل من شانه إلى آخره. ذلك منلاقي مثلا بعض الأحاديث شو بيقول؟ القناعة تؤدي إلى هناءة العيش. القناعة، ألزم نفسك القنوع أو القنوع، نعم الحظ القناعة، انتقم من حرصك بالقنوع، هيك فيك تربي حالك تطلع من الحرص والطمع. أشكر الناس أقنعهم وأكفرهم للنعم أجشعهم. كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما. من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف، بعش يمد إيده يسرق، بعش يمد إيده ينهب، ما بيعود يغش، ما بيعود يغتاب، ما بيعود ينم، ما بيعود يتآمر، ما بيصير عميل. خيار أمتي القانع، خير المؤمنين القانع. القناعة رأس الغنى، لا كنز أغنى من القناعة. القناعة كنز لا يفنى. من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس. أعون شيء على صلاح النفس القناعة. كيف يستطيع صلاح نفسه من لا يقنع بالقليل؟ من قنع لم يغتم، ما في طريق للغم عليه، لأنه هو آنع، ما في شيء فاته زعلان عليه. أنعم الناس عيشا من منحه الله سبحانه القناعة وأصلح له زوجه. يعني ده واحد بده حياة هنيئة وقناعة والزوجة الصالحة. طيب هذا عنوان القناعة إذن، نعم بيساعد إذا واحد قنوع، ليش بده يبتلي بأمراض نفسية وضغوطات هون خليني أختم عنوان القناعة لأقول هون الناس بدها تساعد بعضها، يعني بالبيت. خلينا نحكي مثل، هلا بيجي اخ من الاخوان بيتورط انه بيجي بيقول لك انا علي 200 الف دولار دين، 300 الف دولار دين. لا يا خي، لان اشتريت بيت ومرهون للبنك وعلي دين للبنك ومدري شو، وبدي سياره ومرتي بدها خليوي وابني بده خليوي وبنتي بدها خليوي، ومثلا هلا انه بديش مثلا الجامعه الرسميه، هلا انا بحكي عن شيء عندي جرأة فيه مثلا، انه طيب الجامعه الرسميه لا بده يحط بالجامعه الامريكيه 10,000 و20,000 دولار، ما بلحق، ومعاشه بيخلص باول الشهر ومغموم ومهموم، بتعرفوا قدينه هم بالليل وبالنهار. طيب ليه مطربه اسا مع راسك؟ كمان هون الزوجه بدها تعمل معروف، اختنا تساعدنا، الاولاد بدهم يعملوا معروف يساعدونا، البيئه كمان بدها تساعد، البيئه كمان بدها تساعد. يعني اللي الله انعم عليهم، الله انعم عليهم منيح يا خيي، واما بنعمه ربك فحدث، بس كمان بدهم يراعوا مشاعر الناس اللي ظروفها مختلفه. وبالتالي احيانا بصير نتيجه التحاسد بين الاولاد، التحاسد بين الزوجات، التحاسد بين الاشخاص، بصير ينفرض على العيله، على رب العيله، ظروف معيشيه واجتماعيه واموال وديون طائله، ما بيعود خلص، ما بيعود يوقف، ما بيعود يقدر يعمل شيء، وبينتقل من دين لدين ومن صيبه لمصيبه وكارثه وهم وغم، وينتهي الامر الى خيارات سيئه جدا. هون لما نحكي عن القناعه، القناعه ما بتكفي فيها اراده الفرد، بده البيت يصير بيت قنوع، البيت يصير بيت قنوع. طيب العنوان الخامس والسادس نختصرهم، الخامس كلمتين، انه واحد يا خي ماشي الحال، عندي مرض، عندي دين، عندي مصيبه، عندي قصه، عندي حكايه، فقد عزيز، ان نحتسب هذه النواقص او هذه المصائب او ما ألم بنا، نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، نرضى بقضاء الله وقدره، نرضى بما اختاره الله لنا هلأ، ونحتسب عند الله. الإمام الحسين عليه السلام يوم العاشر لما قدم طفله لشرب الماء وذبح بين يديه من الوريد إلى الوريد، شو كانت عبارته؟ هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، يعني ما الله شايف. هلا نحن كجماعة عندما نبتلى، عندما نتهم، عندما يعتدى علينا، عندما نظلم، عندما نشتم، عندما يتآمر علينا، نصبر ونقول هون علينا ما نزل بنا أنه بعين الله. فلما الإنسان بيحتسب بيمشي الحال. العنوان الأخير هو ذكر الله سبحانه وتعالى واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الأهم بين كل العناوين اللي ذكرتهم، هذا الأهم، خليته للآخر. إنه شو يعني؟ أن نلجأ إلى الله، أن نذكر الله سبحانه وتعالى. الله هو طبيب النفوس، حبيب القلوب، طبيب القلوب، أنيس النفوس، هو المداوي، هو المعافي، هو الشافي، فنذكره ونلجأ إليه. الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله اللي خلق هاي الأنفس، اللي خلق هاي القلوب، هو عم بيقول ما هو السبيل لهذه النفوس لتهدأ لتطمئن، بالأحاديث جاي، لتحيا مقابل موتها، لتزهر كربيع، لينجلي غمها وهمها، جلاء القلوب، جلاء الصدور، جلاء النفوس، جلاء الضمائر، لتشعر بالأنس، لتتنور. شو هو؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، تجلس بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذكره، نفس أنه الله تذكره بذهنك، نفسك، بقلبك، فضلا أن تذكره بلسانك، أن تتوجه إليه بقلبك، هذا يطمئن القلوب، يشفي القلوب، يؤنس القلوب، يداوي القلوب، ينور القلوب، يزهر القلوب والنفوس. ولذلك عندنا بالأحاديث كثير من هاي العناوين موجودة، اذكروا الله ذكرا خالصا تحيوا به أفضل الحياة، أفضل حياة مع ذكر الله سبحانه وتعالى. أيما عبد، حديث قدسي، أيما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه التمسك بذكري، أنا الله عز وجل توليت سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه. أصلا جزء كبير اليوم من الطب النفسي على شو بيعتمد؟ تعرف على شو بيعتمد؟ بيلقحوا، شوفوا بالهداك، بيلقحوا على الهاي مش هيك؟ انه بدل ما يقعد على الكرسي بيمد له الطاولة، ما بعرف شو يسموه، المسند، التخت اللي بدكم اياه، وبيعمل له هيك اضاءة معينة، وبلش يسأله، وانه فضفض فضفض، اصلا بيحكي موضوعات ما لها خصة بالمشكلة يعني. ليه؟ لانه الفضفضة، الحكي، التعبير، هذا بيخلي الناس تخلى. طيب بيخليه فضفض، بده مين يحكي معه، بده مين يأنسه. الطبيب النفسي اللي بيعجز انه يصير انيس لمريضه بيعجز عن معالجته. الانسان بالموضوع النفسي يحتاج الى انيس، الى جليس، الى محادث، الى من يحكي له همومه وغمومه، يفضي. طيب في اعظم من الله، واعلم من الله، واقدر من الله، واقرب من الله، وابصر من الله، واسمع من الله، واحفظ للسر من الله، واستر من الله. وبعود بين ايدين الله واحكي له همومك، مشاكلك، غمومك، مصايبك، صعوباتك، متاعبك. بعض الاحاديث بتقول مداومة الذكر قوت الارواح، مثل ما الجسد بده أكل، بده غذاء، الروح بدها غذاء لتقدر تكمل وتستمر. الذكر حياة القلوب، نور العقول، حياة النفوس، جلاء الصدور، جلاء القلوب، قوت النفوس، تبصرة النفوس، نور القلوب، يؤنس القلب ويؤنس اللب وينير القلب ويستنزل الرحمة، شفاء القلوب، أنيس القلوب، مطردة الشيطان، بيزعب الشيطان عنك لأنه بيشتغل فيك وبنفسك وبروحك وبيلعب، اطمئنان القلوب، شرح الصدر. ولذلك اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، العبادة، قراءة القرآن اللي هو ربيع القلوب، هذا الشفاء. مو الحبة عن طبيب النفساني، مو الاعتراف عن طبيب النفساني، عود بين إيدين الله. وإذا أنت مقتنع أنه الله اللي خلقك هو أعرف فيك، هو قادر يساعدك، قادر يعينك، قادر يثبتك ويقويك ويعطيك عزم ويشافيك ويعافيك، اطلب منه. هذه أعظم وحدة من أعظم دروس كربلاء، من أهم عناصر المثبتة اللي بتشوفها بشخصية الحسين عليه السلام، سيدة زينب عليه السلام، نساء، رجال، أصحاب، الكبار، الصغار، الشباب، الشبيبة، هو هذا التعلق بالله، الذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. حسين عليه السلام شوفوا من لما طلع من المدينة، هاي سيرة وصولا لكربلاء، بكل مناسبة بينزل بيذكر الله، بيركب على الخيل بيذكر الله، بالمسجد بيذكر الله، هو ماشي على الطريق بيذكر الله، بده يحكي مع أصحابه بيذكر الله، عند كل حادثة بيذكر الله، وبيدعي وبيناجي وبيحكي معه. هذا أبو عبد الله الحسين عليه السلام. حتى بلحظات الاستشهاد، بلحظات الاستشهاد باله مشغول عم يحكي مع الله سبحانه وتعالى. ليلة العاشر من محرم، ما هو عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وعبيد الله بن زياد كانوا مستعجلين يحسموا المعركة، هن بيعرفوا انه على كل حال معركة خلال ساعات تحسم، يعني أبداش وقت كتير. ولذلك يوم التاسع لما خلص فشلت كل المفاوضات اللي قامت، والحسين عليه السلام رفض انه يبايع يزيد وعبيد الله بن زياد، وكل الخيارات اللي طرح الحسين عليه السلام ما قبلوها معه، وخياراتهم شروطهم ما قبل فيها الحسين عليه السلام، فعمر بن سعد أخذ قرار يحسم معركة يوم التاسع. هاي عبرها الإمام الحسين عليه السلام بيبعث لهم أنه طيب عفوا عننا الليلة، خلوا لبكرة، مع أن الحسين عاشق للشهادة، عاشق للقاء الله سبحانه وتعالى، يعرف ماذا ينتظره وينتظر أصحابه عند حد السيوف من المقامات العظيمة ووفية عند الله سبحانه وتعالى التي ادخرها للشهداء المجاهدين المخلصين في سبيله. مع ذلك طلب ليلة إضافية. ليه؟ شو العلة؟ انه بدي اقعد مع زوجتي اكتر، بدي اشوف ولادي اكتر، بدي اتملى من اصحابي واهل بيتي اكتر. لا، شو السبب اللي ذكره؟ انه خلي عفو عننا الليلة، انا بحب القرآن، بدي اقرأ القرآن، بدي اعبد الله، بدي صلي صلاة الليل. يعطونا مهلة، يعني تصور الحسين عليه السلام طلب مهلة ليلة إضافية من أجل أي شيء؟ من أجل أن يجلس في تلك الليلة بين يدي الله سبحانه وتعالى يتلو آيات القرآن ويذكر الله ويصلي صلاة الليل ويعبد الله عز وجل. ما هذه العلاقة، هذا الذكر وهذا التوجه الروحي والقلبي إلى الله سبحانه وتعالى هو اللي خلى الحسين هون، هو اللي خلى أنصار الحسين هون. والغفلة عن الله سبحانه وتعالى وعن التوجه إلى الله هو خلى الناس يقلبوا مثل ما حكيت أمس من جيش الأمير في صفين إلى جيش عبيد الله بن زياد في كربلاء. إذا أخذنا هاي العناوين بعين الاعتبار، بعتقد أنبياءنا وأمتنا وعلماءنا وتراثنا العقائدي والحديثي والفكري لا يعلمنا كيف نواجه المتاعب والمصاعب، بل كيف نحول المتاعب والمصاعب أو نحول الآلام إلى لذات. هلا هون خلص انتهى الوقت، لكن هذا عنوان لحاله، هذا عنوان لحاله. طبعا في ناس ما بيستوعبوا هذا الحكي، حتى أنا بقدر أحكي عنه ممكن ما أقدر أعيشه، أنه بيقدر واحد إذا متن علاقته مع الله سبحانه وتعالى لا حتى الألم بصير عنده لذة. ماذا قالت زينب سلام الله عليها لعبيد الله بن زياد عندما أدخلت عليه مع السبايا والرؤوس وكذا، لما قالها أرأيت صنع الله بأخيك؟ شو قالت له؟ ما رأيت إلا جميلة. كيف؟ كيف يتحول المشهد من مشهد مصاب، من مشهد حزن، من مشهد ألم، إلى ما رأيت إلا جميلة؟ أولئك قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني سلام الله جميعا، سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجوركم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.